أن يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إثبات صفة الاستطابة لله عز وجل.
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليعلم كل مسلم ومسلمة أن صفات ربنا سبحانه وتعالى توقيفية، يعني موقوفة على النص، فلا تثبت لله صفة إلا إذا كان الدليل عليها من الكتاب أو السنة الصحيحة. وإذا ثبت الاسم ثبتت الصفة تبعا له. والحديث دليل على فضل الصيام، ومن فضل الصيام فضل رائحة خلوف فمه عند الله سبحانه وتعالى. ولا أعلم حتى الساعة من قال أن الحديث يفيد صفة الاستطابة لله سبحانه وتعالى.
الشيخ ابن القيم رد على من أول الحديث وذكر أنها صفة ثابتة في كتابه الوابل الصيب. أنقل لك كلامه؟
لا بأس. نعم.
ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة.
إذن أرجع إلى ما قاله ابن القيم، أرجع عن كلام الأول إلى ما قاله ابن القيم رحمه الله، لأنه إمام. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وإياك.
عندنا دروس مقامة في أحياء المدينة يحضرها عامة الناس، تدرس فيها العقيدة والفقه والمنهج، لكن نجد صعوبة في مادة الفقه وخصوصا في المسائل الخلافية. هل نذكر في المسألة كلام عالم واحد أو نسرد الأقوال في المسألة ثم نذكر ترجيح ما رجحه العلماء المحققون؟ وهذا الأمر الثاني سيشتت ذهن الحاضرين ويطرح لديهم تساؤلات كثيرة، نرجو توجيهنا في هذا الأمر المهم.
إن كان من لديكم عوام أو جلهم عوام، ألقوا إليهم الراجح في المسألة خلاصة بدليل. أما إن كان من لديكم طلاب علم أو جلهم طلاب علم والعامة قليل، فالأمر يستدعي ذكر الأقوال المختلفة وترجيح الراجح بالدليل. نعم،
يعني ننقل ما رجحه العلماء المحققون الشيخ.
هذا بالنسبة إذا كان الأكثر عوام. نعم، أو كلهم عوام يكفي، لأن العام لا يحتاج إلى الأقوال المختلفة، لكن طالب العلم هو الذي يحتاج. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما حكم ابن الزنا وما يقال فيه بعد أن كبر وأصبح راشدا؟ وهل له أن يتزوج؟ وهل أبناؤه سيصبحون شرعيين؟ وما هي نوع المعاملة التي ينص عليها الشرع بين هذا الابن ووالدته التي ما زالت تمتهن الدعارة وشرب السجائر والحشيش؟
هذا السؤال يتضمن شقين. الأول معاملة ولد الزنا، والظاهر أن السائل يسأل عن هذه المعاملة لدى المسلمين. أقول ما دام أنه مسلم فلا ذنب له ولله الحمد، هو من أبناء الإسلام ولهم أن يزوجوه ولا يضره هذا، الذنب ذنب الداعرين. نعم، وليس ذنبه هو، فيعامل بالحسنى ويقرب حسب مكانته عند إخوانه من المسلمين، فقد يكون طالب علم وقد يكون عميل لكنه على استقامة، فيعامل حسب حاله، إن كان من طلاب العلم الفضلاء الذين يحسنون تعليم الناس من دين الله ما فقهوه وفق الكتاب والسنة، فيعامل على أنه طالب علم، وإن كان عاميا مستقيما حافظا على الصلوات صاحب خير وفضل كذلك يعامل هذه المعاملة. وإذا تزوج من إخوانه المسلمين فأولاده شرعيون. بقي أمران: الأمر الأول هو لا ينسب إلى الرجل الذي كان هذا الولد من مائه، بل ينسب إلى أمه فهي ترثه ويرثها. الأمر الثاني، فهمت من السؤال أن هذه الأم فاسقة صاحبة دعارة وفجور، فهو يحاول تعهدها بالنصح وإنقاذها مما هي فيه من الضلال والفسق والفجور حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستقيم على أمره، فإن استجابت فبها ونعمت، وإن لم تستجب فليبتعد منها. نعم، ولا مانع أن يواصلها من وقت إلى آخر، وإن رأى أنها محتاجة إلى مال أو طعام أمدها بما يقدر عليه، لكن لا يعينها على ما يعني الحشيش وغيره من المخدرات. نعم، ولا يعينها على شرب الدخان، وإن ما إذا كانت محتاجة إلى كسوة إلى شيء من المال يمدها بما يسد حاجتها مما يستدعيه حالها من الطعام والشراب والكسوة المباحة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. امرأة كانت علاقة غير شرعية برجل وحملت منه سفاحا، وليصلح من غلطته تقدم الرجل للزواج منها وعقد عليها وهي حامل، وعاشت معه سنين عديدة وأنجبت له أبناء آخرين وهم في سعادة ووئام، إلا أنها في هذه الآونة الأخيرة تشعر بانقباض الصدر ووخز الضمير لا تعرف سببه، فما يقول الشرع في هذه العلاقة من بدايتها حتى كتابة هذه السطور؟
الذي أعرفه أن النكاح باطل لأنه عقد عليها وهي حامل، يعني ما دام أنه قد حصل ما حصل فأرجو أن يطلقها، يعني أرى أن يطلقها ويعقد عليها من جديد. نعم،
بالنسبة للأبناء يا شيخ،
الأبناء أمرهم صعب، صعب في غاية الصعوبة. نعم، لأن النكاح باطل فالأبناء غير شرعيين. اللهم إذا إن كانوا جاهلين والمجتمع جاهلي ولا يفرقون في العقد بين الحامل وغير الحامل، لكن هذا نادر، فأرجو أن يكون النكاح صحيحا. وأظنه يوجد قول عند الأحناف رحمه الله يصححون ذلك، فلعل الولد إن شاء الله يكونون شرعيين، أما الأول فليس ابنا له هو، وقال زوج أمه. نعم، ولا يرثه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
طيب،
امرأة من العوام تعرض بعض السلع لبيعها في الشوارع وعلى الأرصفة، علما أنها هي المعينة لأسرتها، تحضرها بعض أوقات الصلاة وهي ما زالت في الشارع، هل يجوز لها أن تصلي الفرض في مكان عملها أو ماذا تفعل؟
يعني تحاول أن تجد مكانا ساترا، نعم، أو تجمع الظهر والعصر في وقت فراغ أو كذلك المغرب والعشاء. نعم. وإن أمكن أن تنيب امرأة مكانها حتى تصلي في مكان يسترها عن الناس فهذا هو الواجب عليها، والله أعلم. نعم.
وإذا لم تجد مكانا أو امرأة تخلفها،
يعني تجعل ساترا بينها وبين الناس قدر الإمكان وتصلي.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحيانا يأمر ولي الأمر بأداء صلاة الغائب إذا مات أشخاص مهمين في الدولة أو أقطار إسلامية أخرى، وقد صلى عليهم طائفة من المسلمين حيث ماتوا، فما العمل اتجاه هذا الأمر إذا كنا نتبنى رأي من يقول أن الغائبين مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك، وفعله وتركه سنة.
هذه المسألة كما سيقت في السؤال هي خلافية، وأنا أعرف الخلاف فيها من قديم، لكن إذا كنتم لا ترون الصلاة على الغائب فلكم ذلك، ولكن ولا يجوز لكم التحريض على هذا العمل، فمن صلى استجابة لولي الأمر ترك على ما هو عليه، ومن لم يصلي لا يثرب عليه، لأن أصل صلاة الجنازة من فروض الكفايات التي إذا قام بفعلها بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية،
لأنه يا شيخ أحيانا يخرج فقط الإخوة الذين هم على استقامة من المسجد وهذا يلفت الأنظار.
لا 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 يخرجوا من المسجد، يجلسون وإن خافوا الفتنة صلوا، هم مأجورون إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رجل يعمل محاسبا في فرع شركة للخدمات، يأمره صاحب العمل الذي شغله معه أن ينقص في الحسابات الأصلية، مثلا يأخذ الخدمة ب10,000 درهم، يأمره أن يسجل 8,000 درهم في الحساب الأصلي، وأحيانا لا يسجل هذه الخدمة فيرسل الحسابات إلى الشركة الأم فيأخذ الزيادة التي لم تسجل في الحسابات المرسلة، فما حكم عمل وأجرة هذا المحاسب الذي ليس له عمل غيره؟
الذي أعرف من تصرفات هؤلاء الغشاشين والمكرة أنه يسجل الفاتورة بزيادة، فإذا كان مستند القبض 10,000 هو يسجلها ب11,000، سجلها ب11,000 حتى يأخذ هذه الزيادة. نعم، فكونه ينقص شيء يعني شيء غريب، يعني كيف ينقص ويأخذ الزيادة؟ لأن الشركة تحاسبه. نعم، والمهم الذي أنصح به هذا المحاسب أن يفتش عن عمل ليس فيه ريبة فهو أبرأ لذمته. نعم، فإذا وجد هذا العمل انتقل إليه وترك العمل مع ذلك المشغل.
وشيخ يعني هذه الخدمات لا يعلم بها صاحب الشركة الأم، يأخذ مثلا 10,000 فيسجل في الحساب الذي سيرسل إلى الشركة الأم 8,000،
يأخذ هو 10,000 من يعني من العملاء.
نعم،
إذن هذا محرم. نعم، وأؤكد نصحي لهذا الشخص المحاسب التفتيش عن عمل آخر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بعض الإخوة وسع الله عليهم في الرزق ف فيعتمرون كل سنة ومنهم من يعتمر ويحج، هل فعلهم هذا أفضل أو يعينون إخوانهم الفقراء على العمرة والحج؟ وكيف نجمع بين قول ابن عباس مرفوعا أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد الصحيحة، وبين قول المرأة لزوجها أحجني على جملك فلان فقال ذلك حبيس في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، صحيح سنن أبي داود. وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل له تجعل هذا في الحج؟ فقال أما إنه في سبيل الله، وإسناده صحيح كما قال الحافظ. وكذلك عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة، إسناده صحيح كما في الإرواء. وكذلك قول شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
لا معارضة بين الأمرين فيما أرى، فهؤلاء الموسرون الذين وسع الله عليهم لهم أن يحجوا ويعتمروا كل سنة، وكذلك أن يعينوا إخوانهم، أن يعينوا إخوانهم، فقد يعينوا عدة حجاج وعمار، وهذا أفضل من حجه هو نفسه بما أرى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حكم رقية المرضى إلى حد ضياع وقت الإنسان بالإضافة إلى التعب والإرهاق، وكذلك تعاطي الغسل غسل الموتى بصفة مستمرة.
هذه نوافل مستحبات، فلا يجوز أن تشغل عما هو خير منها من الفرائض أو النوافل التي هي أعظم منها. نعم،
يعني تترك هذه الأمور
يخفف، لا نستطيع أن يتركها بالبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن القاعدة عند علماء الإسلام الاقتصاد في النافلة، كل النافلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك
فيكم.
حكم الذهاب إلى الشواطئ التي يكثر فيها السفور،
يجب على صاحب السنة رجل امرأة أن يبتعد عن هذه. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيه.
إذا دعي سمعه وبصر. نعم.
إذا دعي الإنسان إلى وليمة مع العلم أن وقتها يتزامن مع حصة الدرس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ما المعمول في هذه الحالة؟
إذا كانت هذه الدعوة باستمرار وتضيع على المرء رجلا كان أو امرأة علما لا يمكن استدراكه فهي تترك، أما إذا كانت قليلة نادرة فأرجو له لا بأس بها إن شاء الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. في الركعة الأخيرة من الوتر هل يجهر بدعاء القنوت؟
يعني إذا كانت المرأة إمامة بأخواتها تجهر حتى يؤمن، ولا نستحب أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. نعم،
وهل يجوز أيضا رفع اليدين حين هذا الدعاء؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
وما حكم أيضا تلحين أو تجويد دعاء القنوت؟
لا هذا من البدع، التغني في الدعاء بما يشبه القرآن، وهم من يطيل أكثر مما يقرأ من القرآن، هذا من البدع التي دخلت على أهل الإسلام.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إثبات صفة الاستطابة لله عز وجل؟
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليعلم كل مسلم ومسلمة أن صفات ربنا سبحانه وتعالى توقيفية، يعني موقوفة على النص، فلا تثبت لله صفة إلا إذا كان الدليل عليها من الكتاب أو السنة الصحيحة، وإذا ثبت الاسم ثبتت الصفة تبعا له. والحديث دليل على فضل الصيام، ومن فضل الصيام فضل رائحة خلوف فمه عند الله سبحانه وتعالى. ولا أعلم حتى الساعة من قال أن الحديث يفيد صفة الاستطابة لله سبحانه وتعالى.
الشيخ بن القيم رد على من أول الحديث وذكر أنها صفة ثابتة في كتاب الواب الصيب. أنقل لك كلامه؟
لا بأس.
ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة.
إذن أرجع إلى ما قاله ابن القيم، أرجع عن كلام الأول إلى ما قاله ابن القيم رحمه الله، لأنه إمام. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وإياك.
عندنا دروس مقامة في أحياء المدينة يحضرها عامة الناس، تدرس فيها العقيدة والفقه والمنهج، لكن نجد صعوبة في مادة الفقه وخصوصا في المسائل الخلافية. هل نذكر في المسألة كلام عالم واحد أو نسرد الأقوال في المسألة ثم نذكر ترجيح ما رجحه العلماء المحققون؟ وهذا الأمر الثاني سيشتت ذهن الحاضرين ويطرح لديهم تساؤلات كثيرة، نرجو توجيهنا في هذا الأمر المهم.
إن كان من لديكم عوام أو جلهم عوام، ألقوا إليهم الراجح في المسألة خلاصة بدليل. أما إن كان من لديكم طلاب علم أو جلهم طلاب علم والعامة قليل، فالأمر يستدعي ذكر الأقوال المختلفة وترجيح الراجح بالدليل. نعم،
يعني ننقل ما رجحه العلماء المحققون الشيخ.
هذا بالنسبة إذا كان الأكثر عوام. نعم، أو كلهم عوام يكفي، لأن العام لا يحتاج إلى الأقوال المختلفة، لكن طالب العلم هو الذي يحتاج. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما حكم ابن الزنا وما يقال فيه بعد أن كبر وأصبح راشدا؟ وهل له أن يتزوج؟ وهل أبناؤه سيصبحون شرعيين؟ وما هي نوع المعاملة التي ينص عليها الشرع بين هذا الابن ووالدته التي ما زالت تمتهن الدعارة وشرب السجائر والحشيش؟
هذا السؤال يتضمن شقين. الأول معاملة ولد الزنا، والظاهر أن السائل يسأل عن هذه المعاملة لدى المسلمين. أقول ما دام أنه مسلم فلا ذنب له ولله الحمد، هو من أبناء الإسلام ولهم أن يزوجوه ولا يضره هذا. الذنب ذنب الداعرين، نعم، وليس ذنبه هو، فيعامل بالحسنى ويقرب حسب مكانته عند إخوانه من المسلمين، فقد يكون طالب علم وقد يكون عميل لكنه على استقامة، فيعامل حسب حاله إن كان من طلاب العلم الفضلاء الذين يحسنون تعليم الناس من دين الله ما فقهوه وفق الكتاب والسنة، فيعامل على أنه طالب علم، وإن كان عاميا مستقيما حافظا على الصلوات صاحب خير وفضل كذلك يعامل هذه المعاملة. وإذا تزوج من إخوانه المسلمين فأولاده شرعيون. بقي أمران: الأمر الأول هو لا ينسب إلى الرجل الذي كان هذا الولد من مائه، بل ينسب إلى أمه فهي ترثه ويرثها. الأمر الثاني، فهمت من السؤال أن هذه الأم فاسقة صاحبة دعارة وفجور، فهو يحاول تعهدها بالنصح وإنقاذها مما هي فيه من الضلال والفسق والفجور حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستقيم على أمره، فإن استجابت فبها ونعمت، وإن لم تستجب فلتبتعد منها. نعم، ولا مانع أن يواصلها من وقت إلى آخر، وإن رأى أنها محتاجة إلى مال أو طعام أمدها بما يقدر عليه، لكن لا يعينها على ما يعني الحشيش وغيره من المخدرات. نعم، ولا يعينها على شرب الدخان، وإنما إذا كانت محتاجة إلى كسوة إلى شيء من المال يمدها بما يسد حاجتها مما يستدعيه حالها من الطعام والشراب والكسوة المباحة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. امرأة كانت على علاقة غير شرعية برجل وحملت منه سفاحا، وليصلح من غلطته تقدم الرجل للزواج منها وعقد عليها وهي حامل، وعاشت معه سنين عديدة وأنجبت له أبناء آخرين وهم في سعادة ووئام، إلا أنها في هذه الآونة الأخيرة تشعر بانقباض الصدر ووخز الضمير لا تعرف سببه، فما يقول الشرع في هذه العلاقة من بدايتها حتى كتابة هذه السطور؟
الذي أعرفه أن النكاح باطل لأنه عقد عليها وهي حامل، يعني ما دام أنه قد حصل ما حصل فأرجو أن يطلقها، يعني أرى أن يطلقها ويعقد عليها من جديد. نعم،
بالنسبة للأبناء يا شيخ،
الأبناء أمرهم صعب، صعب في غاية الصعوبة. نعم، لأن النكاح باطل فالأبناء غير شرعيين. اللهم إن كانوا جاهلين والمجتمع جاهلي ولا يفرقون في العقد بين الحامل وغير الحامل، لكن هذا نادر، فأرجو أن يكون النكاح صحيحا. وأظنه يوجد قول عند الأحناف رحمه الله يصححون ذلك، فلعل الولد إن شاء الله يكونون شرعيين، أما الأول فليس ابنا له هو، وقال زوج أمه. نعم، ولا يرثه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
طيب،
امرأة من العوام تعرض بعض السلع لبيعها في الشوارع وعلى الأرصفة، علما أنها هي المعينة لأسرتها، تحضرها بعض أوقات الصلاة وهي ما زالت في الشارع، هل يجوز لها أن تصلي الفرض في مكان عملها أو ماذا تفعل؟
يعني تحاول أن تجد مكانا ساترا، نعم، أو تجمع الظهر والعصر في وقت فراغ، أو كذلك المغرب والعشاء. نعم، وإن أمكن أن تنيب امرأة مكانها حتى تصلي في مكان يسترها عن الناس، فهذا هو الواجب عليها، والله أعلم. نعم.
وإذا لم تجد مكانا أو امرأة تخلفها،
يعني تجعل ساترا بينها وبين الناس قدر الإمكان وتصلي.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحيانا يأمر ولي الأمر بأداء صلاة الغائب إذا مات أشخاص مهمين في الدولة أو أقطار إسلامية أخرى، وقد صلى عليهم طائفة من المسلمين حيث ماتوا، فما العمل اتجاه هذا الأمر إذا كنا نتبنى رأي من يقول أن الغائبين مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك، وفعله وتركه سنة.
هذه المسألة كما سيقت في السؤال هي خلافية، وأنا أعرف الخلاف فيها من قديم، لكن إذا كنتم لا ترون الصلاة على الغائب فلكم ذلك، ولكن ولا يجوز لكم التحريض على هذا العمل، فمن صلى استجابة لولي الأمر ترك على ما هو عليه، ومن لم يصلي لا يثرب عليه، لأن أصل صلاة الجنازة من فروض الكفايات التي إذا قام بفعلها بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية،
لأنه يا شيخ أحيانا يخرج فقط الإخوة الذين هم على استقامة من المسجد وهذا يلفت الأنظار.
لا 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 يخرجوا من المسجد، يجلسون وإن خافوا الفتنة صلوا، هم مأجورون إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رجل يعمل محاسبا في فرع شركة للخدمات، يأمره صاحب العمل الذي شغله معه أن ينقص في الحسابات الأصلية، مثلا يأخذ الخدمة 10,000 درهم، يأمره أن يسجل 8,000 درهم في الحساب الأصلي، وأحيانا لا يسجل هذه الخدمة فيرسل الحسابات إلى الشركة الأم فيأخذ الزيادة التي لم تسجل في الحسابات المرسلة، فما حكم عمل وأجرة هذا المحاسب الذي ليس له عمل غيره؟
الذي أعرف من تصرفات هؤلاء الغشاشين والمكرة أنه يسجل الفاتورة بزيادة، فإذا كان مستند القبض 10,000 هو يسجلها 11,000، سجلها 11,000 حتى يأخذ هذه الزيادة. نعم، فكونه ينقص شيء يعني شيء غريب، يعني كيف ينقص ويأخذ الزيادة؟ لأن الشركة تحاسبه. نعم، والمهم الذي أنصح به هذا المحاسب أن يفتش عن عمل ليس فيه ريبة فهو أبرأ لذمته. نعم، فإذا وجد هذا العمل انتقل إليه وترك العمل مع ذلك المشغل.
وشيخ يعني هذه الخدمات لا يعلم بها صاحب الشركة الأم، يأخذ مثلا 10,000 فيسجل في الحساب الذي سيرسل إلى الشركة الأم 8,000،
يأخذ هو 10,000 من يعني من العملاء.
نعم،
إذن هذا محرم. نعم، وأؤكد نصحي لهذا الشخص المحاسب التفتيش عن عمل آخر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بعض الإخوة وسع الله عليهم في الرزق فيعتمرون كل سنة، ومنهم من يعتمر ويحج، هل فعلهم هذا أفضل أو يعينون إخوانهم الفقراء على العمرة والحج؟ وكيف نجمع بين قول ابن عباس مرفوعا أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد الصحيحة، وبين قول المرأة لزوجها أحجني على جملك فلان فقال ذلك حبيس في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. صحيح سنن أبي داود. وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل له تجعل هذا في الحج؟ فقال أما إنه في سبيل الله، وإسناده صحيح كما قال الحافظ. وكذلك عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة، إسناده صحيح كما في الإرواء. وكذلك قول شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
لا معارضة بين الأمرين فيما أرى، فهؤلاء الموسرون الذين وسع الله عليهم لهم أن يحجوا ويعتمروا كل سنة، وكذلك أن يعينوا إخوانهم، أن يعينوا إخوانهم، فقد يعينوا عدة حجاج وعمار، وهذا أفضل من حجه هو نفسه بما أرى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حكم رقية المرضى إلى حد ضياع وقت الإنسان بالإضافة إلى التعب والإرهاق، وكذلك تعاطي الغسل غسل الموتى بصفة مستمرة.
هذه نوافل مستحبات، فلا يجوز أن تشغل عما هو خير منها من الفرائض والنوافل التي هي أعظم منها. نعم،
يعني تترك هذه الأمور
يخفف، لأن لا نستطيع أن يتركها بالبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن القاعدة عند علماء الإسلام الاقتصاد في النافلة، كل نافلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
وفيكم.
حكم الذهاب إلى الشواطئ التي يكثر فيها السفور.
يجب على صاحب السنة رجل امرأة أن يبتعد عن هذه. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيه.
إذا دعي سمعه وبصر. نعم.
إذا دعي الإنسان إلى وليمة مع العلم أن وقتها يتزامن مع حصة الدرس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ما المعمول في هذه الحالة؟
إذا كانت هذه الدعوة باستمرار وتضيع على المرء رجلا كان أو امرأة علما لا يمكن استدراكه فهي تترك، أما إذا كانت قليلة نادرة فأرجو له لا بأس بها إن شاء الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. في الركعة الأخيرة من الوتر هل يجهر بدعاء القنوت؟
يعني إذا كانت المرأة إمامة بأخواتها تجهر حتى يؤمن، ولا نستحب أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. نعم.
وهل يجوز أيضا رفع اليدين حين هذا الدعاء؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
وما حكم أيضا تلحين أو تجويد دعاء القنوت؟
لا هذا من البدع، التغني في الدعاء بما يشبه القرآن، وهم من يطيل أكثر مما يقرأ من القرآن، هذا من البدع التي دخلت على أهل الإسلام.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.